الرحيم وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثاني والذي هو بعنوان كيف أزكي. وهذا هو اللقاء الثاني والثلاثون. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem Muhammad Land. Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Wir sind immer noch mit dem zweiten Teil, wie entrichte ich die Zakat, mit dem Vortrag Nummer 32. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا مع الزكاة وبينا مفهوم الزكاة، وعلمنا أن الزكاة قد تعني زكاة النفس بتزكيتها وتنميتها، بتطهيرها من الآفات كالشهوات والشبهات، ونموها بالأعمال الصالحات، وتسمى هذه بتزكية النفس. وقد تعني زكاة المال، وهي ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائده، وهي موضوع السلسلة كيف أزكي. فبدأنا نتكلم عن فوائد الزكاة والثمار التي يجنيها المزكي والمزكى عليه والمجتمع المسلم الذي تطبق فيه الزكاة، ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان الأحكام المتعلقة بزكاة النقدين كالذهب والفضة، كذلك زكاة الصرف أي النقود الورقية وغيرها. بدأنا نتكلم عن زكاة بهيمة الأنعام، فتكلمنا في آخر لقاء عن زكاة الإبل. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، أن نشير إلى زكاة البقر وزكاة الغنم، ثم نعرج على الأصناف الذين يستحقون الزكاة. جزاكم الله خير، الله يبارك فيه. ونبدأ بالحديث عن زكاة البقر والقدر الواجب في زكاة البقر. ولما نتكلم عن زكاة البقر يعني تعني البقر والجاموس، أيضا البقر والجاموس. فيا ترى ما القدر الواجب في زكاة البقر والجاموس؟ يجب في 30 بقرة إلى 39 تبيع، يجب في 30 بقرة إلى 39 تبيع، يعني اللي عنده 30 بقرة لحد 39 بقرة، يبقى 39 بداية من 30 يبقى يخرج تبيع. ايه هو التبيع؟ اللي هو تم سنة من عمره وبدأ يمشي ورا الأم يتبعها، يعني عنده سنة وهيدخل ايه في السنة الثانية، فده بنسميه التبيع. يبقى إذن نصاب البقر 30 رأس، دي بداية النصاب. وصلنا من 30 ل 39، هنخرج زكاة هذا العدد تبيعا. التبيع اللي هو العجل الصغير اللي عنده سنة، يعني مولود بقاله سنة وسمي تبيع، بدأ يتبع الأم، يمشي وراه، يتحرك معاه. نعم.
Nachdem wir in den ersten Vorträgen bereits die Zakat definiert haben und gesagt haben, es gibt einmal Zakat und Nefs, und zwar die Erziehung der Seele, die einfach das Herz von all den schlechten Eigenschaften und schlechten Taten reinigt. Und es gibt ebenfalls Zakat und Mal, und zwar das Vermögen, einen gewissen Anteil von den Reichen geht an den Armen, beziehungsweise zu den Armen. Wir haben in den letzten Vorträgen bereits die Früchte von demjenigen, der die Zakat abgibt, und demjenigen, der die Zakat erhält, und ebenfalls die Früchte auf die muslimische oder auf die Gesellschaft an sich. Und angefangen haben wir dann darauf, die einzelnen Teile der Zakat, die es gibt, zu erklären, ihre Urteile zu beschreiben. Und wir haben im letzten Vortrag darüber gesprochen, über die Urteile der Kamele. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit Kühe. Al-Baqar wal-Ghanam. Al-Ghanam sind Schafe. Der An-Nisab, beziehungsweise die Grenze, wenn man für Kühe die Zakat entrichten muss, liegt bei 30 Kühe. Von 30 Kühe bis 39 Kühe muss man einen Tabi' abgeben oder als Zakat entrichten. Ein Tabi' ist ein kleines Kalb, das ungefähr ein Jahr. Nein, Kalb. Ungefähr ein Jahr alt.
طيب وصلنا لعدد 39. هنتخطى العدد ده نوصل لـ40. من 40 إلى 59. يعني بقى عندنا 40 رأس من البقر. وصلنا لـ59. بنطلع مسنة. ايه بقى المسنة؟ اللي هي بلغت سنتين. بلغت كام؟ سنتين. وتدخل في السنة الثالثة. وسميت مسنة انها بدأت تطلع الاسنان. تطلع لها ايش؟ الاسنان. فدي اللي اسمها مسنة. يبقى انا عندي من 40 حتى 59 رأس من البقر، وبشرط ان تكون سائمة كما بينا في الدروس الماضية، يعني بتأكل من المراعي ما بتتعلفش يعني. فبنطلع مسنة من 40 ل 59. طيب هنبدأ نتخطى العدد ده 60 بقى. من 60 إلى 69. إلى 69 هنطلع تبيعان. قلنا التبيع اللي عنده سنة، عجل صغير عنده سنة وبدأ يمشي وراء الأم، هنطلع كم واحد بقى؟ 2. يعني من 50 رأس، من 60 رأس ل 69. تمام كده؟ بنطلع تبيعان زكاتها. دليل. وبعد كده يقول لنا ثم في كل 30 تبيع بقى. لما العدد يكتر قوي كل 30 رأس فيهم ايه؟ تبيع. فلو عندنا مثلا هنقول 120، يبقى نطلع 4 تبيع، ان كل 30 فيهم ايش؟ تبيع عنده سنة. يبقى لو عندي 120 رأس من البقر بنطلع عليه ايش؟ 4 تبيع. 4 ايش؟ تبيع. دليل هذا النصاب والإخراج حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال: فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا، من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن كل 40 مسنة. يبقى المسنة التي بلغت عامين ودخلت في الثالث. نعم.
Wenn wir 40 Kühe haben bis 59, dann müssen wir eine Musinna abgeben. Eine Musinna ist eine Kuh, die bereits ihre Zähne, wo ihre Zähne rauskommen. Eine Kuh, die zwei Jahre alt ist und in den dritten Jahr reingeht. Von 60 Kühe bis 69 Kühen müssen wir zweimal Tabi'an abgeben. Also zwei einjährige Kühe. Und für jede 30. Kuh müssen wir einen Tabi', eine einjährige Kuh abgeben. Das heißt, wenn man 120 Kühe hat, muss man letztendlich Für 120 Kühe muss man vier Kälber abgeben. Der Beweis dafür ist die Überlieferung von Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, der sagte, ihm wurde befohlen, dass man für jede 30. Kuh ein Tabi'a abgibt und für jede 40. Kuh eine Musinna, also eine zweijährige Kuh, die in den dritten Lebensjahr reingeht.
ننتقل الآن إلى زكاة الغنم. زكاة الغنم. القدر الواجب في زكاة الغنم في 40 شاة إلى 120. يعني عند النصاب من 40 لغاية 120 رأس هنطلع عنها شاة. شاة واحدة. غنم يعني. أنا أتجاوز 120 إلى 121، من 121 إلى 200 بقى عنده 200 غنمة، تمام؟ هيطلع زكاة شاتان. نتجاوز 200 يبقى 201 إلى 300، هيطلع 3 شياه. وبعد كده كل ما يزيد هنطلع نثبت بقى عن كل 100 رأس شاة. يعني لو عنده 500 هيطلع 5 شياة، عنده 600 يطلع 6 شياة وهكذا. يبقى بعد 300 كل 100 عليها ايه؟ شاة. كل 100 عليها شاة. هذا بالنسبة لزكاة الغنم.
Was Schafe anbetrifft, wenn man 40 Schafe besitzt bis 120, muss man ein Schaf abgeben. Ab 120 bis 200 Schafe muss man zwei Schafe abgeben. Ab 200 bis 300 Schafe muss man drei Schafe abgeben. Und ab 300 Schafen, für jeden hundertsten Schaf, muss man ein Schaf abgeben. Das heißt, wenn man 400 Schafe hat, muss man 4 Schafe abgeben. Wenn man 500 Schafe hat, muss man 5 Schafe abgeben.
دليل هذه الأنصبة في زكاة الغنم حديث أنس رضي الله عنه وارضاه وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها. قلنا السائمة التي ترعى من المراعي، يعني صاحب الغنم يرسل غلامه يرعى، يمشي في الطرقات، أي خضرة في الطريق يأكله، في الصحاري أي كلأ يأكلوه، أي مرعى يروحوه، يعني ما بيشتريش علف ويعلفهم في البيت. دي سائمة اللي بترعى في المراعي. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، فإذا زادت على 120 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا بالنسبة لزكاة الغنم. يبقى احنا كده فرغنا من الحديث عن زكاة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، عندنا ما يسمى بالركائز الكنز. واحد مثلا وجد كنزا في أرضه أو تحت بيته. في بعض البلاد بيكون في كنوز قديمة في باطن الأرض. فواحد عنده بيت بيحفر في البيت بتاعه لقى كنز، صندوق فيه بقى أحجار كريمة، فيه آثار، فيه كذا، في ما يملك في بيته، مش بيروح ينقب في أرض الدولة ولا في ملك الغير، لا في ملكه هو. وجد، نقول له لابد أن تزكيها، تطلع الخمس. تطلع إيه؟ الخمس، يعني تقدر هذا الكنز كم يساوي بالمال. مثلا يساوي 100,000 يورو مثلا. نقول له طلع الخمس زكاة، اسمه زكاة الركاز. خمس، يبقى الخمس من 100 يعني يعملوا كام؟ اسم 100 على 5 يعني 20,000. يبقى زكاة 100,000 الكنز ده كام؟ 20,000 يورو، تسمى زكاة ايه؟ الركاز. طبعا عندنا كمان ممكن اشرنا لده قبل كده عروض التجارة بقى. واحد بيتاجر، نقول عروض التجارة بيجي في آخر الحول الهجري، مادام عنده النصاب بيبدأ يقيم السلع اللي بيبيعها ويشتريها، السلع اللي بيبيعها في المحل، مش الآلات اللي بيشتغل بيها ولا قيمة المحل، لا السلعة فقط اللي بيتاجر فيها. مثلا هو بيتاجر بيبيع الكوبايات دي، خلاص كده عندك في المحل كام كوباية؟ قال لي عندي 1,000 كوباية. كلام جميل. قيمتها كام دلوقتي عند الحول؟ يقول لي الكوباية ب5 يورو. يبقى 1,000 كوباية يعملوا كام؟ ها؟ لا كتير، ده 1,000 كوباية. الكوباية ب5 يورو بكام؟ اضربوا 5 في 1,000. والله 5,000 بس. الشاطر يا مولودي بقى، انا مش فاهم، شفت الحسابات بقى. 5,000 يورو. ماشي كده؟ دي السلعة. طيب، حضرتك عندك مال خاص بيك انت ايضا؟ فائض؟ اه عندي 10,000. يبقى كده 15,000، يبقى هتزكي 15,000 عن كل 1,000 25 يورو. طيب يا عم الشيخ، انا تاجر وجيت عند الحول ما عنديش سيولة، ما عنديش اموال اطلع الزكاة، لكن عندي السلع في المحل. نقول لك خرج قيمة الزكاة من السلع اللي عندك. بتقيم السلع اللي عندك قيمتها كام الان؟ زي ما قال ميلود 5,000 يورو. زكاتها كام في كل 1,000؟ 25 يورو. يعني زكاة 5,000 هيعملوا كام؟ 125 يورو. ايه؟ ازاي؟ والله 125. واد يا جمال اصحى، واد يا جمال، لا انا برضو مش نايم يعني، انا صاحي يا جمال، ما تنامناش. يبقى زكاة 5,000 يورو 125 يورو، ومعهوش سيولة يطلع 125 يورو. نقول له طلع من السلع اللي بيبيعها ما يعادل 125 يورو. مثلا بيعمل منتجات غذائية، خلاص، فيطلع رز ومكرونة، خلاص الحبوب اللي عنده بما يعادل 125 يورو، يوديها للأسر الفقير المحتاج، وهكذا. ده بالنسبة لعروض التجارة بقى. واحد بيتاجر في السيارات مثلا، عنده 10 سيارات، تمام؟ فبيجي عند الحول بيشوف قيمتها كام. يعني مثلا بيتعامل في السيارات المرسيدس مثلا، عنده 10 سيارات كتاجر. السيارة بتبيعها كام النهاردة دي؟ دي قيمتها من 5 ل6. طب نعتبرها 5,000. انت مش عارف السوق شكله ايه، يبقى السيارة ب5,000. يبقى انت عندك 10 سيارات بكام؟ ب50,000 يورو. يبقى تزكي 50,000 يورو عن كل 1,000 يورو 25 يورو، وهكذا. يبقى أي سلعة أنت بتتاجر فيها بتقيمها عند الحول بالمال، وتخرج عن كل 1,000 يورو 25 يورو. إن كنت في بلد أخرى غير ألمانيا هتحسب بالعملة بتاعتها، بالجنيه المصري، بالريال السعودي، بالريال القطري، بالدرهم، بالدينار، على حسب العملة اللي سائدة عندك. في كل 1,000 بتطلع 25. يبقى ده بالنسبة لعروض التجارة. واحد يقول لك أنا عندي سيارات أجرة في ناس بيشتغلوا في التاكسي مثلا هنا في ألمانيا، مشروع التاكسي بيكون عنده 4 تكوسة مثلا، تمام، وهنا التاكسيات مرسيدس غالية قوي صح؟ دول ما لناش دعوة بقيمة السيارة، احنا لينا بالريع اللي بيطلع منها، الأجرة اللي بتطلع. السيارة بتعمل كام في الشهر مثلا؟ بتعمل لها 2000 يورو ربح. انت عندك كم سيارة؟ عندي 5 سيارات. خلاص كده بيجيبوا لك كل شهر 10,000 يورو بيتحطوا على مالك العادي. وبنيجي في آخر الحول الهجري بنشوف المال الفائض عندك كله كام. طلع عندك 100,000 مثلا، يبقى تزكي زكاة 100,000 يورو. نضيف على ده ايه بقى؟ واحد ده ما عندوش سيارات تاكسي، لا ده عنده بيوت بيأجرها. في ناس بيستثمروا في العقارات، يعني عنده 3 أو 4 بيوت في زربلوك مثلا، البيت 4 طوابق ففي كرة، مأجر الدور مثلا ب500 يورو، الدور فيه 4 طوابق يبقى كام؟ 2000 يورو كل شهر إيجار بيجيله، هو عنده 4 بيوت يبقى 2000 كل شهر، يعني في الأربعة ب8,000 بينضافوا على المال برضو بتاعه الفائض عن الحاجة. ونيجي في آخر السنة عندك كم كل المال الفائض؟ 50,000 مثلا، هتزكي زكاة 50,000 يورو، عن كل 1000 بتطلع 25 يورو. تمام؟
Der Beweis für die Zakat der Schafe ist an Anas radiallahu anhu. Er sagte, dass was die Schafe anbetrifft, die draußen sich ernähren von den Pflanzen, die Allah azza wa jal wachsen gelassen hat, das heißt, du musst für sie kein Tierfutter kaufen. Und er hat alle 4 Varianten genannt, nämlich von 40 bis 120 Schafe muss man ein Schaf abgeben, von 120 bis 200 2 Schafe, von 200 bis 300 3 Schafe und ab 300 Schafe für jedes 100. Schaf muss man einen Schaf abgeben. Kommen wir nun zu den nächsten, zur nächsten Variante der Zakat, nämlich Zakat al-Rikaz. Zakat al-Rikaz ist, wenn du einen Schatz findest, aber unter einem, in einem Land, in deinem eigenen Land, nicht irgendwo rausgehen und nach einem Schatz suchen, an einem Land, das dir nicht dir gehört, sondern nur das Land, wie in unseren Heimatstädten, in deinem eigenen Land und unter deinem Haus, wenn du im Grundstück halt quasi einen Schatz findest, dann musst du dafür eine Zakat entrichten, nämlich du nimmst einfach nur den Wert deines Schatzes, den du gefunden hast, und teilst es letztendlich durch fünf teilen, und dann zahlst du oder die gibst du ab als Zakat. Das, was Schätze anbetrifft. Und was Händler anbetrifft, die Waren in ihrem Laden haben, ist, dass man die Produkte, die man besitzt, man muss den Verkaufspreis berechnen, und diesen Verkaufspreis aller Produkte, wenn ein Jahr, wie sagt man auf Deutsch am besten, ein Jahr vorbei ist, sollte man dann die Zakat entrichten für alle Einnahmen, die man von den Produkten erlangt hat, oder wenn man nur die Produkte hat und noch nichts verkauft hat, ein Jahr lang quasi im Laden drin sind, muss man die Waren addieren, und diesen Wert sollte man noch das eigene Vermögen hinzufügen, und vom Ganzen gibt man die normale Zakat ab, die wir alle kennen, nämlich 1,5%. Und 2,5%, genau. 2,5%. Und ein Händler, der Waren in seinem Laden besitzt, wie zum Beispiel jemand, der ein Lebensmittelverkäufer zum Beispiel, er muss 50.000 Euro Zakat abgeben, weil er 50.000 Euro Waren besitzt, aber er hat das Geld nicht parat. Was macht er? Oder nehmen wir am besten einen kleineren Wert, nehmen wir 500 Euro, dann muss er lediglich nur Waren von seinem Laden nehmen im Wert von diesem 500 Euro und abgeben als Zakat. Das heißt, anstatt von Geld kann er die Waren, die er verkauft, als Zakat abgeben. Und das gilt auch ebenfalls für jemanden, der Autos verkauft. Zum Beispiel, wenn er 10 Autos besitzt, er muss den Verkaufswert der einzelnen Fahrzeuge zusammenaddieren und letztendlich darauf die Zakat entrichten bzw. abgeben. Wenn man aber Taxis besitzt, es gibt jemand oder manche, die haben vielleicht die haben 3 Taxen und es interessiert einem nicht, was ein Taxi kostet, sondern letztendlich, was diese Taxen an Einnahmen monatlich reinbringen. Das heißt, wenn ich pro Taxi 2000 Euro im Monat verdiene und ich habe 4 Taxen, dann habe ich letztendlich 8000 Euro im Monat verdient durch die Taxen. Und dann sollte man weiterhin das eigene Vermögen oder das Ersparte mit hinzuaddieren und daraufhin letztendlich die Zakat entrichten. Das Gleiche gilt ebenfalls für Häuser, die man besitzt, aber vermietet. Die Mieteinnahmen sollte man ebenfalls am Ende zusammen addieren, das eigene Vermögen hinzufügen und die Zakat letztendlich entrichten.
ننتقل الآن إلى زكاة الحبوب والثمار. زكاة الحبوب والثمار زي القمح والشعير والزبيب والذرة والتمر، إنما الفواكه لا زكاة فيها، وكذلك الخضروات لا زكاة فيها، لأنها بتدخل بقى في عروض التجارة. الله يكرمك، جزاكم الله خير، الله يحفظك. بس هندخلها في عروض التجارة بقى، التاجر اللي بيتاجر في الفواكه ده بنشوف المال اللي بيكسبه، بيدفع على ماله بلغ النصاب بيخرج الزكاة. إنما الحبوب والثمار زي ما ذكرت، الحنطة، الشعير، الذرة، الزبيب، التمر اللي هو البلح يعني، الله يحفظك عبد الله، جزاكم الله خير، فدي فيها الزكاة. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني الحبوب والثمار. وبالنسبة للحبوب والثمار ما فيش بقى الحول الهجري، لا، وآتوا حقه يوم حصاده. لما تبدأ الزرعة تظهر والثمرة تتضح وجب فيها الزكاة. وجب فيها إيه؟ الزكاة. يعني لو الأرض الزراعية بتطلع في العام مرتين هتزكي مرتين، لأن الزكاة مرتبطة بالثمرة مش بالحول الهجري، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني اليوم اللي هتجمع فيه الزرعة تبدأ تزكي. وطبعا نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق حمل بعير، عارفين الجمل؟ كان زمان يقول لك حمل بعير، يعني يشيل الجمل، الحمل. الحمل ده كان قيمته 60 صاع. 5 أوسق يعني 300 صاع. الصاع تقريبا 2 كيلو حاجة، عشان كده حسبوها في القمح طلع 600 كيلو و12 في القمح والحنطة. يعني لو عندك الزرعة دي طلعت 600 كيلو، طلعت ايه؟ 600 كيلو، خلاص وجبت فيها الزكاة. أطلع قد إيه بقى؟ الزرعة دي إما إنها بتروى عن طريق المطر دون كلفة فنخرج العشر. في زرعة بقى أنا بكلفها، بعمل سوائي وأجيب آلات وجرارات ومش عارف السقي عن طريق التنقيط وأعمل أجهزة، فاللي بيعمل كده يطلع نصف العشر، يطلع نصف العشر فقط. ليه؟ لأنه بيتكلف، بيدفع أموال عشان يسقي الأرض. إنما التاني المطر بينزل وخلاص، لا بيعمل سقية ولا بيجيب جرار ولا بيكلف، فنقول له حضرتك طلع العشر. إنما اللي بيكلف الزرعة نقول له ادفع فقط نصف العشر. ده بالنسبة لزكاة الحبوب والثمار. نعم.
لا ما نمتش احنا بس ان شاء الله الاسئله هتيجي ان شاء الله الاسئله. Lasst uns nun über eine andere Variante der Zakat sprechen, nämlich über Al-Hubub wa Thimar. Al-Hubub wa Thimar, das sind zum Beispiel Weizen oder Gerste oder Rosine. Aber Obst zählt ja nicht dazu, weil Obst verkauft man wie in normalen Händlern, die wir kennen, Lebensmittelhändlern, das Geld, was reinkommt, einfach als Zakat entrichten. Aber in diesen Art von Zakat, die wir ansprechen wollen, nämlich Hubub wa Thimar, da zählt zum Beispiel die Grenze an Nisab nicht, dass ein Jahr vorbei sein soll, sondern die Grenze ist hier die Ernte. Das heißt, wenn du jährlich zweimal eine Ernte bekommst, dann musst du halt zweimal pro Jahr die Zakat entrichten. Und eine Ayah im Heiligen Koran sagt Allah Azza wa Jal und gibt von dem aus, was Allah Azza wa Jal euch gegeben hat und ebenfalls, was von der Erde gewachsen ist, in ungefährer Übersetzung natürlich. Und man muss als Zakat 5 Aufuq abgeben. Ein Aufuq oder Aufuq, Wathaq, ein Wathaq sind 60 Sa'a. Und ein Sa' sind 2 und paar zerquetschte Kilogramm. 2 Kilogramm und ein paar zerquetschte. Wenn man die Ware, die man besitzt, oder die Pflanzen oder die Bohnen, wie man sie auch nennen will, wenn man dafür kein Geld extra ausgeben muss, dass man Bewässerungsanlagen kauft oder irgendwelche Rohre irgendwie einbauen lässt, damit das Ganze irgendwie zum Wachsen kommt oder Früchte erhält, wenn nur der Regen die Arbeit erledigt und du nichts machen musst, dann musst du den Zehntel abgeben. Und wenn du aber noch weiterhin Geld investieren musst, damit das Land bewässert werden muss zum Beispiel, dann musst du die Hälfte des Zehntels abgeben.
المسألة الأخيرة اللي نختم بها الحديث عن الزكاة وكيف أزكي هي مصارف الزكاة. مصارف الزكاة يعني مين الأصناف المستحقة لزكاة المال. الله تعالى بيّن لنا 8 أصناف في آية التوبة الآية رقم 60. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء أدي صنف والمساكين أدي صنف والعاملين عليها أدي صنف والمؤلفة قلوبهم أدي صنف وفي الرقاب عتق العبيد أدي صنف والغارمين اللي عليهم ديون أدي صنف وفي سبيل الله أدي صنف فريضة من الله والله عليم حكيم. فالإسلام حدد الأصناف المستحقة للزكاة إن القضية مش قضية آراء ولا أهواء، دي قضية شرع. إن في بعض الناس أحيانا قد يتخذ من زكاة المال مجاملة لبعض الناس، ودي فرائض مش نوافل. النافلة براحتك، صدقة جامل براحتك، لما تكون زكاة مال يجب أن تذهب للمستحق فقط. يقعد يقول لك هل ممكن نحط زكاة المال مثلا في مستشفى للأورام؟ أقول لا ما ينفعش. ليه؟ لأن مستشفى الأورام يعالج فيها الفقير وغير الفقير، فما ينفعش تحط فيها زكاة مالك، إنما تحط زكاة مالك للمستحق. إنما ممكن تتصدق على مستشفى الأورام، إنما من زكاة المال فلا. بعض الناس يجامل قرايبه مثلا من زكاة المال وهم مش مستحقين، يقول لك أصل أنا عودتهم. عودتهم على إيه؟ ده فرض، عودهم بقى من الصدقة مش من الفرض، إن دي زكاة فريضة ركن لابد أن تذهب لمن حددهم الله تعالى. إنما الصدقات للفقراء، أدي أول صنف، أول صنف من الأصناف المستحقة لزكاة المال. وطبعا الفقراء جمع فقير، والفقير ما وما ليس لديه ما يسد حاجته، يعني ما عندوش اللي يكمل به الشهر مثلا، أو يكمل به العام. دايما يحتاج وعايز يقترض، مش عارف يكفي البيت ولا عارف ينفق، إما لكثرة عيال وإما وإما، وهو ضيق اليد، فهذا يعطى من زكاة المال. قال والمساكين، النوع الثاني المساكين. العلماء اختلفوا في الفرق بين الفقير والمسكين، بعضهم يرى أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وبعضهم يرى أن المسكين أشد حاجة من الفقير، والأمر واسع، فالمسكنة قد تكون أشد من الفقر. يعني الفقير يقول لك مثلا عنده ما يكفيه غالب العام، المسكين عنده ما يكفيه نصف العام، فهو أشد حاجة من إيه؟ من الفقير. فده مستحق وده مستحق، ده مستحق وده مستحق. يبقى الصنف الثاني وهم المساكين. قال والعاملين عليها. خلي بالك من دقة اللفظ القرآني، قال عليها مش العاملين فيها. عليها يعني إيه؟ يعني من ينيبهم ولي الأمر لجمع الزكاة، يعني ده موظف تبع الدولة. يعني مثلا بعض البلاد يعمل حاجة اسمها هيئة الزكاة، دول موظفين من الدولة، وظيفتهم يجمعوا زكاة المال وبعد كده يوزعوها على المستحقين، فالعامل ده يأخذ قدرا من الزكاة. من اللي يحدده له ولي الأمر، أو من ينيبه ولي الأمر كالرؤساء الشركات واللجان، فبيحددوا رواتب للعاملين دول تعادل جهده في العمل، يذهب ويعود ويجمع ويوصل، فيعطى منها قدرا من الزكاة. لا العاملين فيها، بعض الناس كده بيتطوع يجمع الزكوات، تمام، يقول لك انت مش من عاملين، لا انت فيها مش عليها. زي انت في الغرب بنلاحظ ده، يجي بعض الناس مثلا يتطوعوا كده يجمعوا من بعض كده زكاة الملك لبلد كذا مثلا، من ده خلل شرعي ده. عشان كده بنقول دايما الفرائض اوعى تتهاون فيها، لان احيانا لا تخرج للمستحقين، واحيانا تجمع وتصرف في المجاملات. لازم اللي يقوم على هذا الامر رجال العلم، رجال الدين، المنوط بهم الامر. يعني في الغرب بنقول دايما ائمة المساجد لهم حكم ولاة الامر، لأن المساجد في الغرب تعتبر حضانة للمسلمين، تجمع الأمة. فالعالم يقوم ده المقام ده بقى، هو المناط به أنه يستقبل زكوات المال عشان يخرجها وفق الشرع. عشان كده من الخطأ أن أنت تعطي زكاة مالك لأي أحد، ممكن تعطي صدقاتك ماشي، إنما الفرائض احذر، أن ده فرض، فريضة أو فدية صيام أو كذا أو كذا، إن بعض الناس يجمع فدية الصيام ويطلعها مال، وده خلل كبير جدا، ودي كفارة لازم تطلع طعام، لازم اللي توكله هيطلعها إيش؟ طعام مش مال. فيبقى عليك فدية شهر مثلا رمضان وتديها الواحد يروح يديها الناس بيشربوا سجاير مثلا، هم فقراء نعم، لكن استخدموها في إيه؟ في الدخان وفي قرف، إنها المفروض تطلع إيه؟ وجبات طعام، أكل، إنها طعمة، فدية طعام مسكين. فتحتاط في الكفارات وفي الفرائض والأركان، إنما باب التطوع أنت حر بقى، راحت ما راحتش دي تطوع، إنما قضايا الأركان والفرائض دي مشكلة، لازم تتحرى فيها الدقة. إن كنت هتنيب غيرك تنيب حد من أهل العلم اللي عندهم دين وورع وتقوى، عشان دي أمانات لازم تذهب للمستحقين. فعندنا العاملون عليها اللي بيوكلهم ولي الأمر أو الدولة بتوظفهم عشان يجمعوا أموال الزكاة. الصنف الرابع والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم ينقسمون إلى قسمين، إما كافر يرغب في دخول الإسلام فنعطيه من زكاة المال عشان نؤلف قلبه فيبدأ يقبل، وإما مسلم بس عاصي وبعيد عن العبادات والطاعات فنعطيه عشان نألف قلبه ويقرب من العبادات والطاعات. وده صنف من الأصناف الثمانية اللي بتجب لهم إيش؟ الزكاة. رقم 5 في الآية وفي الرقاب. الرقاب جمع رقبة، وهي العبد أو الأمة اللي بتباع وتشترى، فنشتريهم من زكاة المال ونعطيكم لوجه الله. أو في المكاتب بيبقى عبد أو أمة بس كاتب سيده. يعني المكاتبة يعني يتفق مع سيده على مبلغ معين، إن دبره يبقى حر، فيسيبه بقى يشتغل براحته بره، يقول له مثلا عايز منك 2000 دينار وتبقى حر، يروح يشتغل عند الناس، لما يجمع 2000 يديهم لسيده وياخد صك الحرية يعطك. فمن زكاة المال نوفي عنه المكاتبة دي عشان يعطك. يعني مثلا في عبد كاتب سيده مثلا على 1000 يورو مثلا، فنديله من زكاة المال ايه؟ 1000 يورو ده، يروح يسدد وياخد الحرية. طبعا الحمد لله الإسلام شرع هذه الشريعة عشان يرفع العبيد من على وجه الأرض، وده من محاسن التشريع في الإسلام. يبقى في الرقاب. الصنف اللي بعد كده رقم 6 والغارمين. الغارمون جمع غارم، وقال له محمل بالديون، عليه ديون كثيرة مش عارف يسدد، فنسدد له من زكاة المال ونرفع عنه الحرج. رقم 7 وفي سبيل الله. في سبيل الله اختلف العلماء، بعضهم يرى في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل تجهيز الغزاة المجاهدين وكسرها على الجهاد فقط، وبعضهم جعلها عامة في كل ما هو في سبيل الله، وده الصواب. فكل ما يدخل في سبيل الله ينفق عليه من زكاة المال. طالب علم شرعي بيجتهد في الطلب نكفله من زكاة المال، إن ده في سبيل الله غدا يصبح عالما يعلم الناس الخير. وهكذا أي أمر يخدم الدين يؤخذ من زكاة المال لتنميته وكفالته. الصنف الأخير وابن السبيل. مين ابن السبيل؟ ده مسافر فقد ماله وما عنده نفق عشان يرجع لبلاده، فهذا يعطى من زكاة المال قيمة التذكرة اللي تصفره وبعض المال اللي يكفيه أثناء السفر طعام وشرب حتى يعود إلى بلده، حتى يعود إلى بلده. فهؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين تجب أو يستحقون الزكاة. بهذا القدر نكون قد فرغنا من هذا العنوان المهم، كيف أزكي. إن قدر بقاء وكان لقاء سوف ننتقل إلى الجزء الثالث من أجزاء هذه السلسلة، وبعنوان كيف أصوم. كيف أصوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Nun stellt sich die Frage, welche Teile der Menschen haben es eigentlich verdient oder dürfen die Zakat bekommen, die wir abgeben. Im Koran hat Allah Azza wa Jal diese oder 8 Teile erwähnt und genannt, die wir heute inshallah ta'ala durchgehen, damit wir wissen, wem wir die Zakat abgeben dürfen. Und vor allem, was Zakat anbetrifft, müssen wir dafür sorgen, dass die tatsächlich an den Leuten ankommt, die wirklich im Heiligen Koran auch beschrieben werden, und nicht, wie oft viele leider sie lieber ihre Familien in ihren Heimatländern abgeben, damit sie halt vielleicht besser bei ihnen ankommen und was gut bei ihnen haben sozusagen. Im Deutschen heißt es Al-Mujamala, dass du einfach mal gut zu ihnen bist und ihnen Geld gibst. Aber sie achten nicht darauf, ob sie wirklich zu den Armen gehören oder zu denjenigen, die gehören, die es verdient haben, eine Zakat zu bekommen oder nicht. Und dafür oder darauf müssen wir aufpassen. Allah Azza wa Jal sagt, der erste Teil ist lil fuqara, den Armen. In der arabischen Sprache ist al-faqir jemand, der eigentlich nicht genug besitzt, damit er den Monat durchmacht oder durchhält. Das heißt, er hat nicht genug Geld, dass er den Monat durch hat oder leben kann oder die Miete, Strom, Fahrzeuge bezahlen, Benzin, Essen, Kindergartenkosten, alles was an Investitionen betrifft, kriegt das nicht hin, den Monat hinzubekommen oder das Jahr hinzubekommen. Und der Unterschied zwischen Al-Fakir und Al-Miskin in der deutschen Sprache, arm und arm, da gibt es leider keine Unterscheidung, die ich kenne. Wenn ihr eine kennt, bitte mir Bescheid geben. Al-Fakir ist jemand, der gerade mal vielleicht ein Jahr hinbekommt. Er könnte gerade noch ein Jahr überleben. Aber Al-Miskin schafft es gerade mal nur 6 Monate zu überleben. Das sagen die Gelehrte zwischen Al-Fakir und Al-Miskin. Das sind die beiden Teile, die dieser Zakat verdient haben und bekommen sollten. Das heißt, wenn du ein Familienmitglied, der vielleicht so wenig Geld hat, dass er nicht mal 6 Monate zurechtkommt oder ein Jahr nicht zurechtkommt, dann kannst du ihm dieser Zakat auch gerne übergeben. Das wäre kein Problem. Und Allah Azza wa Jalla sagt, Al-Amilina alayha, diejenigen, die darin arbeiten oder dafür arbeiten. In der arabischen Sprache könnte man es erklären, in der deutschen ein bisschen schwierig, aber im Großen und Ganzen heißt es, es gibt oder es gab Menschen oder Arbeiter, die extra für das Land gearbeitet haben und die Zakat eingesammelt haben. Jemand, der wirklich dafür beschäftigt worden ist, dass er die Zakat bei den Menschen einholt. Genau. Und derjenige, der das Ganze organisiert, ist natürlich der Wali und Amr, der Führer. Und diese Personen, ihnen darf man ebenfalls die Zakat abgeben. Und man sollte hier aufpassen, vor allem in bestimmten Arten von Zakat, wie zum Beispiel Al-Fidya, ist, wenn jemand zum Beispiel den Ramadan aufgrund von entschuldigtem, wie Krankheit zum Beispiel, nicht fasten kann oder chronischen Erkrankungen, dass man nicht in der Lage ist zu fasten, weil man Medikamente nehmen muss, da muss eine Fidya bezahlen. Pro Tag muss man essen oder eine Speise, eine Mahlzeit abgeben und die sammeln das Geld ein und geben es letztendlich in ihren Heimatländern ab. Aber das darf man nicht als Geld abgeben. Das muss man, muss dafür sorgen, dass das Geld, was man abgibt, als wirklich Mahlzeit gekauft wird und den Leuten abgegeben wird und nicht andersrum verwendet werden. Und diese Aufgabe oder Verantwortung könnten ebenfalls die Moscheen übernommen, wenn da ein Imam oder ein Gelehrter drin ist, der die Regeln kennt. Man soll da nicht leichtsinnig handeln und es irgendjemandem geben, darauf vertrauen, dass er das richtig abgibt oder investiert. Und letztendlich gibt es leider sehr viele, die eigentlich ihre Familien bevorzugen, damit sie bei ihnen etwas Gutes haben oder auch andere Gründe haben, aber nicht die Gründe der Religion. Das heißt, dass man die Regeln hier kennt. Und der nächste Teil, die Allah Azza wa Jalla hier erwähnt, ist Al-Mu'allafatu Qulubuhum. Auf dem Deutschen heißt einfach nur, dass du jemanden ihre Herzen ziehst. Das heißt, wenn du weißt, es gibt einen Ungläubigen, der vielleicht den Islam annehmen will, der steht kurz davor, er will den Islam annehmen, dann gibst du ihm die Zakat aus dem Grund, dass er dann zufrieden ist, sagt, oh, was für eine Religion, ich kriege sogar Geld dafür. Und dann wird er den Islam letztendlich annehmen. Warum? Weil du gut zu ihm bist und ihm das Geld übergibst. Das heißt, du wirst sein Herz quasi behandeln. Jetzt gucke ich, wie es hier übersetzt wird. Diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen. Ja. Deren Herzen vertraut gemacht werden sollen. Oder einen Muslim, der sich teilweise von der Religion ein bisschen weiter entfernt hat. Er macht zu viele Sünden. Und dem gibst du Geld, damit er quasi der Religion näher kommt und die Ibadah, die Anbetungsarten eher mehrt. Dem darfst du ebenfalls die Zakat abgeben. Und Ar-Riqab, das sind die Sklaven, dass du einen Sklaven kaufst und ihn wieder verkaufst und befreist sozusagen. Oder es gab auch früher Sklaven, die einen gewissen Vertrag mit ihren Herren gemacht haben, dass sie bei einem gewissen Wert, wenn sie 3.000 Euro vielleicht verdient haben oder gezahlt haben, dann sind sie frei. Und diesen Wert kann man ihnen geben, damit sie sich selbst von ihrem Herren verkaufen oder freikaufen können. Und Al-Gharimin, das sind die Verschuldeten. Du kannst ihre Schulden begleichen. Oder, wie Allah Azza wa Jalla hier sagt, Fisabilillah, auf dem Wege Allahs. Und die Gelehrten haben hier eine Meinungsverschiedenheit. Manche Gelehrten sagen, dass Fisabilillah, auf dem Wege Allah, dass du die Gerätschaften oder die Tools, die gebraucht werden, damit man einen Krieg auf dem Wege Allah gewinnt, dass du das finanzierst. Aber andere Gelehrten sagen hier ebenfalls im allgemeinen Sinne, dass du es auf dem Wege Allahs abgibst, wie zum Beispiel einen Student des Wissens das Geld übergibst, damit er auch später vielleicht ebenfalls ein Gelehrter wird. Und in jeder Angelegenheit, dass der Religion dient, wenn du Geld dafür ausgibst, oder darfst du Geld dafür ausgeben, das heißt dann im Endeffekt fi sabilillah. Und das letzte ist wabni sabil, dass ein Reisender, der weder Geld hat, noch gar nichts hat, und der würde gerne nach Hause zurückkehren, aber er hat kein Geld, und den kannst du ebenfalls verhelfen durch deine Zakat, dass er zu seinem Land oder Wohnort zurückkehrt.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشوف لو في أسئلة على البث المباشر نجيب ثم نعود للحضور إن شاء الله. الأخ عثمان مرحبا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. صديقي ذات مرة وهو يمشي ضرب مرآة سيارة بالغلط فانكسرت وهرب، فهل يأثم لأنه لم يدفع ما كسر، وخاصة إذا كانت السيارة من النوع الغالي ولا يستطيع أن يدفع؟ لا شك إن كان مخطئا فقد أفسد شيئا، ومن أفسد شيئا يجب عليه إصلاحه، فإن كان عاجزا عن الدفع أصبح دينا في ذمته، فإن كان يعرف صاحب السيارة فإن توفر معه المال لابد أن يعود إليه ليصلح له ما أفسده، فإن عجز عن التوصيل لعدم معرفته يتصدق بالقيمة بحيث أن يصل الثواب لصاحب المال، والله أعلى وأعلم. أخونا أبو علاء الدين علي الحنبيصة مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل مرحبا وبارك الله فيك، آمين، جزاكم الله خير. ما حكم تنكيس السور أو الآيات في الصلاة من أسفل إلى أعلى؟ طيب، التنكيس بمعنى القلب، ويأخذ صورة من صور ثلاثة. الأولى التنكيس بين الصور، تنكيس بين الصور، يعني لا يقرأ بترتيب الصور، يعني مثلا يقرأ في الركعة الأولى بعد فتحة الكتاب صورة الضحى مثلا، يجي في الركعة الثانية يقرأ بعد فتحة الكتاب عما يتساءلون. المفترض كان إيه؟ يجيب من بعد الضحى بالترتيب، هو جاب إيه؟ من أعلى، فده اسمه تنكيس، يعني قلب. فدي صورة من السور، حكمها الصلاة معها صحيحة، لأن هذا ورد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح من حديث حذيفة، وكذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليلة فاستفتح بعد فاتحة الكتاب بسورة البقرة، فقلت يركع على رأس المئة آية، لكنه أكمل البقرة حتى فرغ منها، ثم استفتح النساء حتى فرغ منها، ثم استفتح آل عمران حتى فرغ منها، حتى أني هممت سوءا. قيل له ماذا هممت يا ابن مسعود؟ قال هممت أن أقعد وأدع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني مش قادر يواصل القيام، يعني في ركعة واحدة سورة البقرة سورة النساء وسورة آل عمران. الشاهد النبي صلى إيه؟ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، مع أن الترتيب البقرة آل عمران ثم النساء، فده تنكيس، فجائز بين السور. بعض العلماء قالوا فعل النبي هذا قبل أن يرتب المصحف في آخر عهده عليه الصلاة وأزكى التسليم، والسنة ما فعله عثمان في ترتيب المصحف، وعلى هذا قالوا فإن الترتيب يندب ويسن ويستحب، وإن قلب الكراهة كراهة التنزيه فقط، لكن الصلاة صحيحة. يبقى ده النوع الأول من التنكيس. النوع الثاني من التنكيس التنكيس داخل الصورة الواحدة. يعني إيه؟ في الركعة الأولى في الصلاة بعد فاتحة الكتاب قرأ مثلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها سورة البقرة وقرأ آيات من هذا الربع. الركعة الثانية بعد فاتحة الكتاب فقرأ من صدر سورة البقرة مثلا قرأ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هو عمل قلب بس داخل إيه؟ السورة الواحدة. هذا النوع من التنكيس تبطل به الصلاة لأن السورة وحدة واحدة آياتها منتظمة وأحكامها مرتبطة فما ينفعش القلب. ما ينفعش إيه؟ القلب. لكن ينفع تاخد من أول السورة وبعدين من آخر السورة ماشي، تاخد من وسط السورة ومن آخر السورة ماشي، إنما القلب داخل السورة لا، ما ينفعش التنكيس داخل السورة الواحدة. النوع الثالث من التنكيس وده كفر، وهذا ما يفعله السحرة في قلب الآية الواحدة، يعني يقرأ الآية مقلوبة والكلمة مقلوبة إرضاء للجن والشياطين، وهذا كفر وردة والعياذ بالله. هذا بالنسبة للتنكيس وأنواعه. أخونا عبد العزيز مرحبا أبا محمد يقول أحسن الله إليك شيخنا أمين ولك بمثل، هل يجوز إعطاء زكاة المال أيضا للفقراء من الأرحام؟ بارك الله. نعم، وهم أولى من غيرهم. دايما في العطاءات ابدأ بالقريب وهذا أولى، بتجمع بين الزكاة وبين صلة الرحم. دليل المسألة عندما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه وكان عنده بستان يدعى بيرحاء، كان قبالة مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي كان يحب هذا البستان، غالبا بعد صلاة العصر يذهب إليه النبي يستظل بظله ويأكل من ثماره عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما نزلت الآية جاء أبو طلحة يقول يا رسول الله يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء وقد جعلته صدقة، ضعه حيثما شئت يا رسول الله. فقال النبي له قبله الله منك يا أبا طلحة ولكن اجعله في بني قرابتك، يعني قسمه على قرايبك من أصحاب الحاجات. فقام فقسمه على بني عموماته، فجمع له النبي بين الصدقة وبين صلة الأرحام. فدايما تفتش في أقاربك وتبدأ بهم، حتى المثل الشائع الأقربون أولى بالمعروف. نعم، وده جاء من القرآن والسنة، فالله تعالى عندما أمر النبي أن يصدع بالأمر ويبلغ الدعوة قال وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بالأقرب الأول، وهكذا في العطاء، فنبدأ بالقريب أولا من أصحاب الحاجات. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا يقول جزاك الله خيرا شيخنا أمين، أخي يسأل هناك من يقوم بالنشر حاليا أطباق رمضان أو تخفيضات رمضان وغير ذلك، فهل هذا جائز؟ إن كان تاجرا وبيروج للسلعة مثلا تخفيفا على الناس يعمل عروض وأسعار لا حرج، فهذه من الدعاية المطلوبة. يعني مثلا بيجي رمضان في بعض السلع بتكون غالية جدا، في بعض التجار من المسلمين يقول لك بنخفض ونعمل عروض على بعض السلع فيعرضها على الفيسبوك مع عنوان المكان وكذا، فلا حرج في هذا كل هذا من باب التعاون على البر والتقوى وإعانة الناس. الأخ عبيدة يقول السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. ما حكم أخذ المال من الجوب سنتر وصناعة الحلوى والأكل به وبيعه؟ الجوب سنتر إذا دفع لك راتبا في الغالب يعطيك الراتب ويمنعك من العمل، أليس كذلك؟ طيب إذا لا يجوز لك العمل فيما يسمى شفارتس أربايت، نعم المال ملكك الآن حقك، لكن تبدأ تتاجر بيه وتبيعه وتشتري بقيت تاجر، بقيت تشتغل في الأسود، هل يأذن لك نظام الدولة في العمل؟ إن كان يأذن اشتغل، لا يأذن يبقى نسميه إيه؟ شفارتس أربايت، يعني عمل أسود، ومدام أسود اوعى تقرب من الأسود، ما تشتغلش في الأسود، يبقى لا يجوز أن تعمل إلا لأن أنت داخل بعهد أمان وفي قوانين بتضبط المسائل زي دي، بيأذن لك بالعمل بضوابط بشروط، توافرت فيك الشروط اشتغل، لم تتوافر فلا يجوز لك العمل. أبو عبد يقول: فضلت الشيخ أحسن الله عليكم أمين، وعاف عنكم أمين، وثبتكم أمين، ولك بالمثل، بماذا تنصح الإمام المبتدئ الذي تلقى القليل من العلم على يديكم فهو غير مرغوب فيه من جانب المصلين لأنه وصل به الحال بالدعاء عليهم ولا يحترم المسنين منهم، أنصح له أن يهجر القبلة وأن يتقي الله؟ أنصح لمثل هذا الإمام مدام أبغضه الناس وبدأ يتطاول على المصلين ولا يحترم الكبير، نقول له ارجع للخلف واتقي الله في نفسك. إن كنت إماما، دي قضية خطيرة، وأنا ليس عندي تلميذ يفعل هذا البت، فإن وجدتم مثل هذا ليس تلميذا لي، وإن ادعى فهذه دعوة كاذبة، لأن احنا ما عندناش طالب علم يفعل هذا بالمصلين أبدا، بل ما عندناش طالب علم يتصدى للإمامة بغير رغبة، معظم أولادنا بيدفعون للإمامة دافعا ولا يحبونها، بل ندفعهم دافعا ليصلون بالناس، إنما اللي بيحب الصدارة ده وينفر الناس أقول وإن ادعى هو ليس تلميذا لي أبدا أبدا، لو كان تلميذا لي لاتبع شيخه في الإمامة بالذات يا إخوة، لابد أن يتقي الإمام ربه، يتقدم لضرورة ليرفع الحرج عن الناس، يراعي أحوال الناس، يخفف ولا يفتن الناس، ويكون رقيقا لينا، فما جعل الإمام إماما إلا ليتلقى الصدمات، مش هو اللي يعمل صدمات مع الناس، إلا عند مخالفة من المصلين فيبدأ ينصح، وأحيانا قد يكون في حزم ضبطا للأمور لو تطاول الجهلاء مثلا، إنما لما يكون كده بصفة عامة، لأن السؤال ده كرر علي كثيرا في خلال الشهرين دول سبحان الله، وأنا لا أدري من هذا الذي يفعل هذا في المساجد، فإن كان يسمعنا نقول له اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك، ولا تنفر الناس، لا تكن منفرا، ارجع للخلف واتق الله في نفسك. دي قضية مهمة، ازاي يدعو على الناس يا شيخ؟ أي إمام من هذا الذي يدعو على الناس من المسلمين؟ سيدنا النبي عندما دعا على من آذوه يوم أحد وكانوا كفارا مشركين نهاه الله تعالى، لأنه كان بيسمي بالأسماء، فقال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فانتنع النبي عن الدعاء، ما بالك بالمسلمين يا شيخ؟ كيف يدعو على المسلمين؟ يدعو لهم بالهداية، وإن آذوه يصبر على آذاهم، لأنه إمام تصدر فلابد أن يصبر، ما عندوش صبر ما يتصدرش، اللي ما عندوش صبر يا إخوة ما يتقدم للإمامة، اللي ما عندوش صبر لا يتقدم لتعليم الناس. نعم سيجد عانة من بعض الجهلاء وده وارد، يعاملهم بالحكمة والحزم أحيانا بضوابط الشرع، لكن ما يكونش حديدا غليظا شديدا وهكذا. فننصح لهذا أن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في المصلين، ومدام غير مرغوب فيه ابعد، مدام كرهك الناس ابعد عن الإمامة بقى، الله يكرمك، لأن الإمامة المأموم خلفك كاره لك، وكده كاره لك في دين مش في دنيا، في غلظة وشدة وجفاء. فننصح لأمثال هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في المساجد، والله أعلى وأعلم. يقول: ليست هناك أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.